أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في درس سابق في التنبيه نبهونا لبعض الأخوة، يعني ذكرنا اشتباها ما أتذكر شنو كان. ها؟ في بحث من البحث الرجال المتقدم في رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، كان بعض العبارات اشتبهنا بها، لاحظوها، يعني نقلنا كأنه عن الشيخ الطوسي أنه قال في حق إبراهيم بن هاشم أنه في حق عن من؟ عن إبراهيم وعن حماد. ها، في حق إبراهيم لأنه عاش إلى زمان الإمام الرضا، هذه لا اشتباه. ها، في حق حماد بن عيسى، هذه ليس في حق، يعني رجاء الانتفاع بها اشتباه. بلي، أقول في ذاك البحث الرجالي أن إبراهيم بن هاشم يروي عن حماد بن عيسى أو لا، ذكرنا بعض النقول عن الشيخ الطوسي اشتباهان، أنه قال في حق إبراهيم بن هاشم أنه عاش إلى زمان الرضا، هذا تعبير ما مناسب أنه قال في حق إبراهيم بن هاشم، هو في الواقع في حق حماد بن عيسى أنه امتد زمان إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام. وقلنا بأنه قد يفهم من هذا أنه لم يدرك زمان إمام الجواد، قلنا وقلنا بأنه لا، لأنه أكو الآخرون كلامهم نص لأنه عاش في زمان إمام الجواد ومات في زمان إمام الجواد، فيكون النص مقدم عليهم على ظهور كلام الشيخ الطوسي. زين، بالنسبة إلى الرواية الثالثة اللي هي مرسلة ابن بكير، اللي احنا طرحنا قلنا أن قوله واليتامى هذا ليس عطف عليهم على الإمام، يعني يقول وسهل بل القربى لقرابته الإمام، من هذا عطف بيان، فالمقصود من سهم ذوي القربى هو الإمام، ثم بعدها مباشرة يقول واليتامى، يتامى آل الرسول، إنها جملة مستأنفة ليست معطوفة على من؟ على الإمام، ليست معطوفة على الإمام، فمثلا قد يستدل بها على ما تقدم. الشيخ يقول أنه الموجود في نسخ أخرى تنقل عن التهذيب، بل في التهذيب المطبوع أيضا هو شنو؟ والإمام، قرابة الرسول والإمام، فممكن أن يكون الواو في اليتامى أيضا عطف على من؟ على القرابة، خصوص مع الإتيان بضمير بالجمع، يعني بذوي القربى، في نسخة التهذيب موجود أنه سهم ذوي القربى، منه أقرباء الرسول والإمام واليتامى والمساكين، هم ممكن أن يكون عطف، هذا يبعد الاستدلال بالرواية على مذهب المشهور، يسوي أبعد بعد، هو أصل الاستدلال مو واضح، فهذا يبعده أكثر مما تقدم. على كل حال، الرواية الرابعة هي رواية ريان بن الصلت المروية في الباب الأول الحديث العاشر، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث العاشر. الرواية الشيخ الصدوق يرويها في الأماني وفي عيون الأخبار عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه، يعني عبد الله بن جعفر الحميري صاحب الإسناد، عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام، وهي رواية طويلة جدا يقتطع صاحب الوسائل منها ما يعتقد أنه يضل أو ما يعتقد أنه ينفع للمقام. من حيث السند الرواية بها أي مشكلة، أن من يروي عنهما الشيخ الصدوق وهما ابن شاذويه جعفر بن محمد بن مسرور لم يرد فيهما توثيق صريح، لم يرد فيهما توثيق صريح. غاية ما قالوه فيهما أنهما من مشايخ الصدوق، وأنه ترضى عنهما أكثر من مرة، ترضى عنهما أكثر من مرة. وبالمناسبة يعني الرواية بحسب مراجعة الأمالي ترضيها ما بها السابق واقعا ما بها ترضي، أو بالطبع مثلا ما خلوه ترضي ما أشوف بس ما بها ترضي، أنه ترضى عنهما أكثر من مرة هكذا. ومن الواضح أن هذا وحده يعني لا ينفع لإثبات الوثاقة، يعني حسب الموازين لا ينفع في إثبات ماذا؟ في إثبات الوثاقة. ما بعد هذا السند، ما بعد هذين الشيخين، السند الثامن أبي الشيخ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أبوه عبد الله الحميري، وكذلك الريان بن الصلح، كلهم فقاد وقد ثبت وثاقتهم. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، الدلالة هكذا الرواية حديث طويل. قال وأما الثامنة هي الرواية مروية في الأمالي، في هاي الطبعة مع 421 المجلس 79. قال حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن باضويه القمي عن شيخ صدوق قال حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور قال حدثنا إلى آخره. الرواية تنقل مجلس الإمام الرضا عليه السلام، حضره الإمام الرضا وهو مجلس المأمون العباسي بمر، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان إلى آخره. الإمام كله بصدد إثبات أن هناك خصوصية للعترة دون الأمة، خصوصية موجودة في العترة الطاهرة ليست موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كله في هذا الصدد، إلى أن يقول محل الشاهد. وأما يذكر أدلة على هذا الإمام عليه السلام كثيرا من الآيات القرآنية، إلى أن يأتي إلى آيتنا وهي قوله واعلموا أنما غنمتم إلى آخره. يقول وأما الثامنة، ثامنة يعني الدليل الثامنة أو الآية الثامنة التي تفرق بين الأمة وبين العترة، فهي فقول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء الى اخر الايه. وهذه الفقره هي الموجوده بالوسائل. قال فقرن سهم ذي القربى مع سهمه، وسهم قرن سهم ذي القربى مع سهمه سبحانه وتعالى ومع سهم رسوله. يقول فهذا فصل أيضا بين الآل والأمة، فصل بين الآل والأمة، لأن الله جعله في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه، فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه وارتضاه لهم أو رضيه لهم. فقال القول بالحق واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة، في كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل عن بين يديه ولا من خلفه تنزيل الحكيم الحميد. وأما قوله واليتامى والمساكين فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، لا يستحق، ما صار يتيما، خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه. وسهم ذي القربى، هذا فصل بين الآل وبين الأم، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم لهم للغني والفقير، لا يتخلف عن الإسلام، لا يتخلف، ما لا يدور مدار، ماذا مدار؟ عنوان عرضي ممكن ماذا أن يزول كاليتم والشنو والمسكنة وابن السبيل، هذا لا مرتبط بعنوان ذاتي وهو كون قريب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلى يوم القيامة قائم لهم الغني والفقير منهم، لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل. هذا دخلنا قد واحد يقول شلون الغني ايضا يثبت هذا السهم، وهذا لا احد اغنى من الله سبحانه وتعالى، لانه لا احد اغنى من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه واله وسلم، فجعل لنفسه معهما سهما، الله سبحانه جعل لنفسه معهما سهما ولرسوله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم أي للقربى. وكذلك الفيء إلى آخر الرواية، هذه هي فقرة الاستدلال لهذه الرواية، وهذه هي سياقها، واضح أنها سياق الاحتجاج، سياق يعني رواية احتجاجية في مقام الاحتجاج على هذا المعنى الذي يثبت الإمام عليه السلام، وهو الفاصل بين الآلي وبين ماذا؟ وبين الأمة كما عبر في هذه الرواية. الدلالة يعني ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال بها هو أن يقال هكذا، أن الرواية وإن كانت واضحة في صدد بيان هذا اللي قلناه الفاصل بين الآلي والأمة، لكن يفهم منها وجود سهام ثلاثة لله وللرسول ولذي القربى، يعني هي تقول ماذا؟ تقول فقرن سهم ذي القربى، فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك سهام، سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، وأجل السهام بها ظهور في وجود سهام ثلاثة. يبقى منه يبقى اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا هم يمكن أن يفهم وجود سهام لهم من قوله عليه السلام في نفس الرواية، وهي قوله فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يقل له فيها شنو نصيب، واضح أن هذا معناه أنه قبل انقطاع يتمه شنو له من الغنائم نصيب. وكذلك المسكين إذا خرج عن مسكنته ليس له نصيب من المغنم، وأنه قبل أن يخرج عن مسكنته له نصيب من المغنم، له سهم من هذا الخمس، ما احتمال له نصيب من أربعة أخماس المقاتلين، لا، وإنما له نصيب من هذا الخمس الخامس الذي تقسم الغنيمة إليه وإلى الأربعة الأخماس الأخرى، فإذا له سهم نصيب، عبر عنه بالنصيب، له نصيب من الخمس، فتكون الرواية أيضا يفهم منها وجود نصيب للمسكين، وجود نصيب لليتيم، ووجود نصيب المن لابن السبيل، يفهمنا بشكل واضح. هذا الاستدلال بهذه كيفية الاستدلال بهذه الرواية، طبعا لا تدل على مذهب المشهور بالتفاصيل التي ذكرت له. أخذ المذهب المشهور الذي قلنا ونقل عنهم أنهم يرون أن الخمس يقسم ستة شنو؟ ستة أقسام. ستة أقسام. إذا كان الخمس مليون يعني 200 لله، 200 للرسول، 200 لذي القربى، 200 مو 200 أكثر من 200 إلى على أقل من 200. هكذا حصل. هذا لله، هذا للرسول، هذا للإمام، هذا لليتامى، هذا للمساكين، هذا للمسلمين. بحيث يكون تساوي هناك في ماذا؟ في السهام وفي النصيب من هذا الخمس. يعني هذا هو مقتضى تقسيم الخمس إلى ستة ماذا؟ ستة سهام. هذه الرواية لا تدل على ذلك، ولا المرسلة السابقة، ولا مرسلة ابن بكير السابقة، كل منهما لا يدل على هذا الشيء. له نصيب صحيح، المسكين له نصيب، وإذا انقطع يتمه لا يستحق من الخمس شيئا، هذا صحيح. لكن ليس معنى ذلك أن الخمس لا بد من تقسيمه إلى ستة سهام، ويكون هناك نصيب المسهم خاص باليتامى، ونسهم نصيب خاص بالمساكين، وهذا وهكذا في السبيل. لا يفهم من الرواية، غاية ما يفهم من الرواية هو أنه اليتامى والمساكين وابناء السبيل لهم نصيب من الشنو؟ من الخمس. أما هذا النصيب مساوي متكافئ مع نصيب الله، مع سهم الله، مع سهم الرسول، مع سهم ذي القربى، هذا لا يكاد يفهم من هذه الرواية. لكن في الجملة تدل على أن هذه العناوين الستة المذكورة في الآية الشريفة لها نصيب من الشنو؟ من الخمس. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة رواية زكريا بن مالك الجعفي، اللي هي المروية في الباب الأول، الحديث الأول، أول حديث في هذا الباب. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع والخصال، ويرويها الشيخ الطوسي في التهذيب. سند الشيخ الصدوق في التهذيب وفي الخصال، في التهذيب في الفقيه وفي الخصال، طبعا في المقنع رواها مرسلة كالعادة، في المقنع ما يكتب سند رواه، يرويها مرسلة. في الخصال وفي الفقيه سندها بمشكلة غير المشكلة الموجودة في طريق الشيخ الطوسي في التهذيب، غير المشكلة الموجودة في طريق الشيخ الطوسي. يعني المشكلة هناك مشكلة مشتركة في الطريقين، وهناك مشكلة تختص بطرق الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية. المشكلة المختصة بطريق الشيخ الصدوق هو مشكلة علي بن إسماعيل، لأنه في الفقيه هو يرويها عن زكريا ابن مالك الجعفي مباشرة، كما إعادته يبدأ السند بصاحب الكتاب والراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، وهو زكريا ابن مالك الجعفي اللي هو روايتنا هذه. بالمشيخة يذكر طريقين، أحدهما إلى زكريا النقاض، نقاض، وطريق إلى زكريا ابن مالك الجعفي في المشيخ، طريقان مختلفان، يعني يختلفان جزئيا شيء بسيط، بس هذا طريقان، طريق إلى زكريا النقاض وطريق إلى زكريا ابن مالك الجعفي في المشيخ. في الطريق الأول في ذيلة ينص الشيخ الصدوق على أن المقصود من زكريا النقاض هو زكريا ابن مالك ماذا؟ الجعفي. ينص على أنه وهو زكريا ابن مالك الجعفي، هذا اللي ذكر في المشيخة في الطريق الأول. يقول: ما كان فيه عن زكريا النقاض فقد رويته عن أبي رحمه الله عن محمد بن يحيى عن العطاء عن محمد بن أحمد، والمقصود به محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب نوادر الحكمة، عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي العباس الفاضل بن عبد الملك المعروف بالبقباط عن زكريا النقاض وهو زكريا بن مالك الجعفي، هو نفس زكريا النقاض وهو زكريا بن مالك الجعفي، وهذا طريقه أيضا. زين، في الطريق الآخر يذكر طريق لا إلى عنوان زكريا بن مالك الجعفي، وهو طريق يشترك مع الطريق الأول تقريبا في تمام المذكور فيه، ما عدا أن الابتداء ليس عن أبيه وإنما عن ماجلويه شيخه محمد بن علي ماجلويه اللي هو لم تثبت وثاقته، وإلا باقي الطريق نفس الطريق السابق. هذا الطريق بمشكلة علي بن إسماعيل حيث السنة يرويها عن أبي عن محمد بن يحيى ما بمشكلة، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي ما بمشكلة، صفوان بن يحيى، عبد الله بن مسكان، أبي العباس الفضل بن عبد الملك واضح من الثقات. بالمشكلة المختصة بهذا السند هو علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل مشترك ببحث طويل أن علي بن إسماعيل مشترك بين عدة أشخاص، بين علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار المعروف بالميثمي رجل من أجلاء الأصحاب اللي قالوا في ترجمته أنه أول من تكلم من الإمامية، ومقصوده تكلم يعني صار صاحب شنو كلام تكلم على مذهبه من الإمامية، وله كتاب معروف في الإمامة يعرض بالكتاب الكامل لهذا الرجل. هذا رجل ثقة بلا إشكال، لكن هذا ما يناسب أن يكون هو المقصود في هذه الطبقات، وذلك لأن هذا الرجل يروي عنه صفوان بن يحيى، والحال أن علي بن إسماعيل في هذا الطريق هو يروي عن صفوان بن يحيى كما هو في هذا الطريق، يقول عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى، فعلي بن إسماعيل في سندنا في هذا الطريق هو يروي عن من؟ عن صفوان بن يحيى، والحال علي بن إسماعيل الميثمي التمار يروي عنه صفوان ابن يحيى، فما يناسب هذا. نفس الكلام أن يقال في العنوان الآخر اللي هو علي بن إسماعيل بن عمار، باعتبار أنه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وممن يروي عنه ابن أبي عمير اللي هو في طبقة صفوان. هذا ما يمكن أن يكون هو المقصود في علي بن إسماعيل في طريقنا، لأنه علي بن إسماعيل في طريقنا هو يروي عن صفوان اللي هو صفوان في طبقة منه ابن أبي عمير، وابن أبي عمير يروي ماذا؟ عن علي بن إسماعيل ابن عمار. واضح الثقة، هذا هم يناسب الطبقة. وكذلك العنوان الآخر اللي هو الدفشي، علي بن إسماعيل الدفشي، لأنه أيضا يروي عنه صفوان بن يحيى، وما يناسب أن يكون هو المقصود بعلي بن إسماعيل هنا. على كل حال الأمر يدور بين علي بن إسماعيل بن عيسى وبين علي بن إسماعيل السندي، وكل منهما لم تثبت وثاقته بشكل واضح، كل منهما لا يعني لا يوجد ما يثبت وثاقتهما، فهذه المشكلة موجودة في هذا الطريق. الشيخ الطوسي في التهذيب روى الرواية بهذا الطريق، قال نفس الشيء هم بعلي بن إسماعيل نفسه، لأن الثاني هو مضاف إلى ما جبه، يعني الثاني يشترك في جميع الموارد تقريبا ما عدا البداية في السنة، يعني بني منهم اي علي بن اسماعيل بن عيسى اي مو هاي مشكلة ان علي بن اسماعيل يدخل في المواد منه هو كل شيء. لا لا اقول لعله يقصد علي بن اسماعيل بن شعيب الميثم التمام في النوادر، ما لا علاقه في النوادر ذاكره منو؟ لا 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 المقصود انه في استثناء في النوادر كتاب النوادر، وكل من وقع في اسانيد كتاب النوادر يستثنون ما فيه بعض ما فيه فلان ما فيه فلان ما فيه فلان. على كل حال حتى على هذا التقدير اللي تقولوه يبقى اشتراك بين هذا وبين الرجل الآخر اللي هو السندي اللي هو أيضا لم تثبت التوثيق، هذا الاشتراك أيضا يمنع هذا الطريق الطريق الشيخ الصدوق. على كل حال بهذه المشكلة الشيخ الطوسي روى الرواية بشكل آخر يعني بطريق آخر بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي. هان سينا نقول هذه في الفقيه الصدوق في الفقيه تكلم الطريقة في الخصال وقلنا رواه ايضا في الخصال الطريقه ذكر هذا الشيخ عن محمد بن علي ماجلويه، لعلي انا اشتبهت ان الطريق الثاني في الفقيه مو ماجلويه راجعه موجود في المشيخة، بس هو ما يختلف عن الطريق الاول الا بطوارئ جزئيه جدا. الطريق الحصال هذا عن محمد بن علي ماجلويه عن محمد بن يحيى ونفس السند السابق عن زكريا بن مالك ماذا الجعفي، يعني موجود به ايضا شنو علي بن اسماعيل. هذا في القصائد الشيخ الطوسي رواها بهذا الطريق الذي قرأناه وهو طريق صحيح الى زكريا بن مالك الجعفي، والمشكلة في ماذا؟ في زكريا بن مالك الجعفي اللي تتكرر ايضا في طريق الصدوق سواء كان في الفقيه او في الخصال. زين زكريا بن مالك الجعفي قلنا ان الشيخ الصدوق نص على انه هو زكريا النقاب، انه هو زكريا النقاب يلقب النقاب ويعرف بماذا زكريا النقاب، فالظاهر انه العنوان الاول متحد مع العنوان الثاني بشهادة الشيخ الصدوق وغيره ايضا. وهذا المشكلة بانه لم يرد فيه تلفيق صحيح زكريا بن مالك الجعفي او بعنوان زكريا النقاب، لم يرد فيه توثيق واضح وصريح يدل على وثاقته، ومن هذه الجهة يكون هناك توقف من جهته في الرواية ايضا. نعم بعضهم حاول ان يجمع قرائن كالعادة على اثبات وثاقة الرجل، منها ان النجاشي ذكر ان له كتاب يرويه جماعة، ذكر ان هذا الرجل له كتاب يرويه جماعة، وقد يستفاد من هذه العبارة انه مورد اعتماد ومورد وثوق، لان هؤلاء الجماعة الذين يروون كتابه لا بد ان يكون مورد وثوق واعتماد حتى يروون ماذا كتابه. واضح وكأنه رواية كتاب من قبل شخص ثقة، يعني هكذا التقريب ان هؤلاء الجماعة الذين يرون هذا الكتاب لا بد ان يكون فيهم واحد مورد اعتماد وثقة وكذا، ولا بد ان نفترض ان الثقة والجليل وكذا لا يروي الكتاب الا اذا كان صاحب الكتاب مورد ماذا مورد اعتماد. هاي قرينة. قرينة اخرى انه روى عنه الاجلة مثل عبد الله بن مسكان مثل البقباق كما ذكرنا الفضل بن عبد الملك الفضيل بن يسار ابو جعفر مؤمن الطار وغيره من أجل روى عنه، وهذا أيضا مثلا يشير إلى وثاقته. ومنها أن الشيخ الصدوق في الأماني تحت عنوان يقسم الكون ستة أقسام لم يذكر إلا هذه الروايه، وهذا دليل مثلا على اعتماده على هذه الروايه. هذه قرائن ثلاث، هذه أهم بحسب كل واحد هو يشوف. القرائن تفيد الوثوق بصدور هذه الروايه والاطمئنان إليها والاطمئنان بصدورها أو لا. هذه الحديث الخامس في هذا الباب. يبقى عندنا الحديث الأخير اللي هو شنو هي قلنا؟ الحديث الأخير في هذا الباب، ها تبقى الدلالة، وقت انتهى، تبقى الدلالة نأخذها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آية في القرآن الكريم تستحق التأمل من جملة الآيات الكثيرة اللي تستحق الوقفة والتأمل فيها، وهي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظوا أن العذاب الأليم ترتب على حب، يمكن الالتزام بأولاد المطلوب آخر، على حب إشاعة الفاحشة، على حب، حب أن يحب الإنسان. إذن ما ظنك في أن يساهم في إشاعة هذه الفاحشة؟ الروايات المفسرة لهذه الآية، نختار رواية واحدة منها وهي روايات كثيرة، وهذه الرواية رواها الشيخ الكليني في الكافي، رواها الشيخ الصدوق في الأمالي، ورواها أيضا المحدث القمي في تفسيره بأسانيد صحيحة، كلهم ذكروا بهذه الرواية سندا صحيحا، ومنه الشيخ الكليني. قال هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام: قال من قال، وأرجو التأمل في هذه الرواية، من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو ممن قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم. طبق الآية الشريفة على هذا. ماذا قال؟ من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه، ما رأته عيناه، فضلا عن ماذا كان، لا شايف لا سامع يسوي في شيء، حكي إذا رآه. طبعا ليس المقصود إذا رآه يصلي صلاة الليل، واضح ما هذا المقصود، رآه يفعل الخير، واضح مقصوده رآه يرتكب ذنبا، يرتكب خطيئة. إذا قال فيه في أخيه المؤمن ما رأته عيناه، هو مصداق الآية الشريفة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا لأنه من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فيكون لهم عذاب أليم. إذا رأى ما، إذا قال في أخيه، إذا رأيت أخاك يفعل ذنبا، يفعل خطيئة، رأيته بعينك أو سمعت منه بأذنيك، طب ما هو الموقف؟ أن تذهب وتتحدث بذلك؟ أن تتحدث أنه فعل كذا وقال كذا؟ هذا الموقف؟ آية تقول الموقف ليس هذا، الموقف ليس هذا. وهذه من الأمور حقيقة اللي الشارع أقرها كإجراء احترازي حتى يخلق مجتمع نظيف، مجتمع سالم، مجتمع غير ملوث. لأن هاي لها تداعيات كثيرة، تداعيات كثيرة جدا. أولا هات حرمة مؤمن،
هذا أول شيء. هاتك حرمة مهمة، ما يجوز أن يهتك الإنسان حرمة مهمة حتى لا فعل المعصية، حتى لا فعل المعصية. أي منا لم يفعل ذنبا آتنا أن الله سبحانه وتعالى ستر على أحد وارتضت مصلحته أن لا يسمع الآخر. هل معنى ذلك أن يجوز لي أن أهتك ستر هذا الأخ المؤمن؟ والحال أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال تعني سفليه؟ قال لا، قال لا، وإنما إذاعة سره، إذاعة سره. المؤمن له حرمة أهم من حرمة الكعبة وغيرها. وهذا أول شيء أنه بهتف حرمة، هتف حرمة إنسان مؤمن أقل ما يقال هذا. حتى إذا رأيت عيناك وأنت في نقلك غير كاذب وغير مخالف للواقع، لأنه رأيت عيناك وسمعت أذناك لا تكذب، لكن مع ذلك فيه هتف حرمة مؤمن. هذا أول شيء. الشيء الآخر أنه هذا مجتمع مبني على إشاعات من هذا القبيل، تروج فيه الإشاعات وتقطع النظر عن بلا تطبيق بشكل عام، وينتشر في هذا المعنى، ينتشر في هذا المعنى أن فلان ارتكب كذا خطيئة، فلان ارتكب كذا خطيئة. المجتمع ما يكون مجتمع نظيف، ما يكون مجتمع سالم. يعني الشارع يدرك أن الفرد اللي يتربى في جو من هذا القبيل ما يتربى تربية صحيحة. الفرد اللي ينشأ في جو تكثر فيه إشاعات من هذا القبيل ويروجها، أنا أروجها وأنت تروجها وغيري يروجها، حتى إذا سمعنا ورأينا هذا مو صحيح، ما راح ينشأ نشأة صحيحة. وهذا ينشأ في جو من هذا القبيل، حينئذ تهون عليه الخطايا، تهون عليه المعاصي، تهون عليه ارتكاب السيئة. ولا المجتمع كله، هذا المجتمع كله مبني على هذا، ترتكب فيه السيئات، ترتكب فيه المعاصي، ما ينشأ نشأة سليمة، ما يكون المجتمع مجتمع سليم. الشارع يتجنب المجتمع من أن يكون هكذا، يخلق مجتمع نظيف صافي ليس فيه هذه الأمور، ينشأ فيه الفرد نشأة صحيحة. هاي هم من جهة، من جهة أخرى هو أن هذا الإنسان عندما يعيش في جو من هذا القبيل، حينئذ هاي القيم والمبادئ والمثل اللي نؤمن بها وندعو إليها تسقط من هذا الإنسان، تسقط من أين الإنسان؟ خصوصا إلا إذا كان الشخص الذي قيلت فيه الشائعة قدوة بشكل أو بآخر، إذا كان قدوة هذا الإنسان يلاحظ أنه هاي قيم مخترقة، قيم تمارس بشكل مخترقة وغير معتنى بها في هذا المجتمع، هو أيضا لا يعير أهمية لهذه القيم ولهذه المبادئ، يتعود ينشأ هذه النشأة أن هذه القيم ليس لها قيمة في هذا المجتمع، لأن هو عنده أيضا لا تكون قيم مقدسة، لا تكون مثل مقدسة، سينظر إليها بتقديس، خصوصا إذا كان الشخص شخص قدوة. هذا معناه أنا في إشاعة هذه القضية قاعد أساهم من حيث أدري أو لا أدري بهذا الشكل، بهذا خلق الجو من هذا القبيل، يكون مؤثر فيه حرمة مؤمن، يكون مؤثر في جو غير سليم. الإنسان لا ينشأ فيه الفرد، لا ينشأ فيه نشأة صحيحة، ويكون مؤثر أيضا في التقليل من أهمية المبادئ والمثل والقيم والأفكار الصحيحة التي ندعو إليها. لا تكون هذه مهمة بنظر الفرد اللي يعيش فيه التجاوب، وأكون أنا قد ساهمت في ذلك بلا موجب وبلا داعي. في رواية صحيحة أخرى عن إسحاق بن عمار يقول أن من أشاع فاحشة رواية كمبتدئها، كمبتدئها أعتقد أنه مقصود بها والله العالم كفاعلها، يعني كمن صدرت منه، أنه من أشاع فاحشة كان كمبتدئها. الآية إذا كان إحنا الآية مشكلة حقيقة، إذا يعني الحب قضية جوانحية حب إشاعة الفاحشة وشيوع الفاحشة هو له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا ما ظنك بالعمل على هذه الإشاعة والمساهمة في إشاعة هذه الفاحشة؟ وهذا كله إذا رأته عيناك وسمعته أذناك، هذا كله إذا شفت بعينك وأنت لست كاذب فيما قلت. إذا ما ظنك فيما إذا كان يعني خبر مثل الطيب وكذا وكذا. على كل حال ينبغي الالتفات إلى هذه الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل ومما لا يرضيه، وصلى الله على محمد.